ومن حولكم لنذيقكم خوفا ورعبا وإن نحور إن أمرنا من نفر من حول درهم جئنا من حولكم لنذيقكم خوفا ورعبا والمحور إن أمرنا من مفر من حول درهم بيروت يمن القناصة والشام وبغداد وفاسة والضفة وغزة وخراسة فلسطين وراح تعلن حربة فلسطين وراح تعلن حربة جيل للنصر سيهزمكم جيل من عمر الورد من صغر كبير أرعبكم من أولى حروف المهد فوجودك في أرض مؤقت وسترحل تطرد وستسقط قول للحق وبيل وبصدق الوعد وبصدق الوعد
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أبا الزهراء يا كنز الفقير ويا عوني وكهف المستجير تشفع بالعبيد فقد تناهت بي البلوى فكن خير النصير صلاة الله يا خير البرايا مكررة بتسليم عطير عليك وآلك الأمجاد طرا وأصحاب إلى يوم النشور. في الفضائل والحكم. قال الإمام علي عليه السلام في زينة الكلام: زن الكلام قبل أن تكلم لكي يكون لؤلؤا منظما. في الضحك. الكبر ذل والتواضع رفعة والمزاح والضحك الكثير سقوط، والحرص ذل والقناعة عزة، واليأس من صنع الإله قنوط. في الدنيا فمن يحمد الدنيا لعيش يسره فسوف لعمري عن قليل يلومها، إذا أقبلت كانت على المرء حسرة، وإن أدبرت كانت كثيرا همومها. في الصبر الصبر مفتاح ما يرجى، وكل خير به يكون. في الحسد اصبر على حسد الحسود، فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ فأستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مبين.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام، كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان.
يا صاحب الزمان الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو المهدي موت حان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى الحكمة رقم 198. لما سمع أمير المؤمنين سلام الله عليه قول الخوارج لا حكم إلا لله، قال كلمة حق يراد بها باطل. من جملة الكلمات الخالدة والتي أصبحت مثلا لدى الناس هو قوله كلمة حق يراد بها باطل، التي بقي صداها يدوي مع مرور الزمن وعبور التاريخ، حين خاطب الخوارج وكل المارقين والمنحرفين وكل الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، مدعين بأنهم ينطقون بالحق ويطالبون به وهم غير صادقين في مقولتهم، إما لنفاقهم أو لجهلهم وغبائهم أو حماقتهم. أصل القصة هي بينما كان أمير المؤمنين خطيبا في الجمعة على المنبر، إذ جاء رجل فقال لا حكم إلا لله، ثم قام آخر وقال لا حكم إلا لله، ثم قاموا من نواحي المسجد يحكمون الله، فأشار عليه السلام بيده اجلسوا، نعم لا حكم إلا لله، كلمة حق يبتغى بها باطل. هذا كلام أمير، خطاب إلى هؤلاء. إن الخوارج أرادوا استغلال عقول الناس السذج من أجل تمرير مشروعهم الباطل بمقولتهم إن الحكم والقضاء والأمر لله وليس لغيره، وهو كلام حق لا غبار عليه، لكنهم لم يظهروا كيف يمكن تطبيق الحق في واقع الحياة. أليس إجراء الحدود وأخذ الزكوات والحقوق وتطبيق العاد يحتاج إلى حاكم عادل يقوم بتطبيقها وتطبيق كافة القوانين الإلهية، أم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقوم بها دون واسطة وأسباب، وأبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها؟ فإن قولهم لا حكم إلا لله كلمة حق يقرها كل مؤمن ومتشرع وعاقل، لأن الحكم أولا وبالذات فهو لله لا غير، إلا من فوض الله له أن يحكم ويطبق الحدود والفرائض، وذلك من كان خليفة الله في أرضه، وهم الأنبياء والأولياء، استنادا إلى الآية القرآنية القائلة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأن كل ما نعاني منه وما يعاني منه العالم الإسلامي والإنساني من ظلم واضطهاد وابتعاد عن تطبيق العدالة وشرعنة الظلم هو عدم أطاعة أولي الأمر. أي ولي الأمر؟ الذي فرض الله طاعتهم علينا. وقد استغل حكام الجور هذه الآية أيضا كما استغل الخوارج لا حكم إلا لله. لو كانوا يتركون الحكم لأهله لما حل بنا ما نحن فيه. والحكومات التي لا تعير أهمية لا لحكم الله ولا لمصالح الشعوب التي هي عيال الله وأقربكم إلى الله أنفعكم إلى عياله.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
إن عدم طاعة ولي الله الحقيقي هي التي أودت بالمجتمع الإسلامي وأطاحت به بحيث أصبح شرذمة من الصهاينة الجبناء بدعم من جبابرة الغرب المستكبرين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية يقتلون الأبرياء والعزل من النساء والأطفال والرجال من المسلمين بدم بارد، ويهجرون الملايين ويخربون بيوت الناس وبيوت الله وينهبون الثروات دون أي رادع من حكام يدعون أنهم أولياء أمور المسلمين، مع أن كل الشعوب الإسلامية تطالب الدفاع عن المضطهدين والمظلومين في غزة وفي لبنان وفي أي مكان آخر، ولكن دعاة الحكم لن ينطقوا ببنت شفة أمام الاستكبار العالمي، بل تضخ أموالهم وتجاراتهم نحو استقواء هذا الكيان الصهيوني الغاصب خلافا لإرادة شعوبهم. إن الخوارج جاءوا بمقولة لا حكم إلا الله من أجل الوصول إلى مآربهم تحت عنوان اتباع شريعة السماء الإسلامية، وهم أعرف من غيرهم بأن أولى الناس بتطبيق حكم الله في الأرض في زمانهم كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمام المسلمين سلام الله عليه وخليفة الله آنذاك، فهو المكلف بها قبل أي أحد آخر، وهم يعلمون جيدا بأن عليا كان مع الحق والحق مع علي يدور أينما دار بنص قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهناك الكثير من الأحاديث الدالة على حقانية أمير المؤمنين وعلمه ومعرفته بالحق، والخوارج كانوا من قراء الأحاديث ومن العارفين بها، لكن الشيطان قد يعمي القلب قبل البصر وقد جرهم إلى وادي التيه الذي أدى بهم لمواجهة خليفة زمانهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان وليهم نصا وانتخابا كما جاء في الأخبار الواردة عن الرسول وعن الصحابة أجمعين، فإن كلامهم كان حقا لكن الغاية والهدف كان باطل. وهذا أسلوب قديم وجديد، وهو ما نلاحظه اليوم في الشعارات التي يرفعها دعاة الحرية والديمقراطية من الدول الغربية، تارة باسم حقوق الإنسان وأخرى باسم حقوق المرأة والطفل والدفاع عن حقوق الشعوب، وهم أكثر الناس اعتداء على الشعوب ونهبا لثرواتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأرني الحق حقا حتى أتبعه، وأرني الباطل باطلا حتى أجتنبه، ولا تجعله علي متشابها فأتبع هواي بغير هدى منك، واجعل هواي تبعا لرضاك وطاعتك، وخذ لنفسك رضاها من نفسي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأرض والسماء وولي النعم والآلاء، وأزكى الصلاة والسلام على محمد وآله أهل الاصطفاء. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم مع آية أخرى من كتاب الله المجيد، يكون لأمير المؤمنين علي عليه السلام نصيب منها. تلك هي آية المودة، أو كما يسميها البعض آية القربة، قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. الآية 23 من سورة الشورى المباركة. وفي البدء يحسن بنا الإشارة إلى أن العبارة الأولى من الآية هي عبارة نبوية تكررت على لسان الأنبياء السابقين حتى انتهت إلى المصطفى خاتم النبيين صلوات الله عليه وعلى آله وعليهم أجمعين، ائتمارا بما أمر الباري جل وعلا. وهذه بعض النصوص القرآنية الشريفة: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وعلى لسان الأنبياء عليهم تكررت هذه الآية الكريمة في سورة الشعراء 5 مرات: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وعلى لسان نوح عليه السلام جاء قوله تعالى في سورة هود: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. ثم على لسان هود أيضا في سورة هود كذلك: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. فهذا على اتفاق في النصوص أن الأنبياء والرسل عليهم السلام لم يطلبوا من أقوامهم وأممهم أجرا على تبليغ الرسالة، كذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك واضح في صدر آية المودة: قل لا أسألكم عليه أجرا. أما الاستثناء في العبارة التالية فقد جاء على نحو الاستثناء المنقطع كما يرى الشيخ المفيد أعلى الله مقامه، يعني أنكم أيها الناس لستم مسؤولين أجرا على تبليغ الرسالة، لكنكم مسؤولون غدا عن مودة قرباي، لقوله عز وجل: إلا المودة في القربى. ولعل متسائلا يتساءل أيها الإخوة الأفاضل، ما الدليل على أن القربى يراد بهم قرابة النبي الخواص؟ وهنا يبعثنا المتسائل إلى البحث عما جاء من الروايات في ظل آية المودة. فنجد في كتاب ما نزل من القرآن في علي أن الحافظ أبا نعيم يروي بسند ينتهي إلى ابن عباس ليقول: لما نزلت الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين أمرنا الله بمودتهم؟ فقال: علي وفاطمة وابناهما. رواه الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل، وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، والطبراني في المعجم الكبير، وسؤال المسلمين في هذه المصادر بهذه العبارة: يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ يعني أنهم فهموا أن كلمة القربى في الآية هي قربى رسول الله صلى الله عليه وآله، لكنهم استبعدوا أن تكون الكلمة شاملة لجميع قرباه، فسألوه: من من قرباه أولئك الذين وجبت على المسلمين مودتهم يا ترى؟ وكلمة وجبت واضحة أيضا في فهمهم لوجوب مودة قرب النبي صلى الله عليه وآله، ولعل دليلهم يومها أن الله تعالى لا يسأل عباده غدا إلا ما أوجب عليهم. ونقرأ أيها الإخوة والأخوات في بعض النصوص المروية أن المسلمين لما نزلت الآية كان سؤالهم لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين افترض الله علينا مودتهم؟ فأجابهم بقوله: علي وفاطمة وولدها. كذا جاء في نصوص أخرى هكذا: يا رسول الله، فمن قرابتك هؤلاء الذين يجب ودنا لهم؟ وواضح من منطقهم فهمهم أن الآية ناطقة بوجوب المودة، إنما الذي لم يكن واضحا لديهم فسألوا عنه هو من أولئك القربى، فبينه رسول الله لهم بقوله صلى الله عليه وآله: علي وفاطمة وابناهما، كما في فضائل فاطمة عليها السلام من كتاب مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي الحنفي، أو علي وفاطمة وولدهما كما في الصمت الثاني من كتاب فرائد الصمتين للجويني الشافعي، أو علي وفاطمة وولداهما كما في إحياء الميت بفضائل أهل البيت للسيوطي الشافعي. وروى قريبا من ذلك الهيثمي الشافعي في باب فضل أهل البيت من كتابه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، والطبراني في المعجم الصغير، والمتقي الهندي في كنز العمال، وابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة، والدولابي في الذرية الطاهرة وغيرهم. إلا أن الحافظ أبا نعيم الأسفهاني يورد رواية أخرى في هذا الباب، وذلك في ترجمته لشخصية الإمام جعفر الصادق عليه السلام من كتابه حلية الأولياء عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد، أعرض علي الإسلام. فقال له: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله؟ فتساءل ذلك الأعرابي: تسألني عليه أجرا؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وآله قائلا: لا، إلا المودة في القربى. فعاد الأعرابي يستفهم: قرباي أو قرباك؟ فأجابه رسول الله صلى الله عليه وآله: قرباي. فقال الأعرابي: هات أبايعك، فعلى من لا يحبك ولا يحب قرباك لعنة الله. فقال النبي: آمين. ونحن نقولها أيضا متابعة لرسول الله: آمين. والحمد لله على إتمام النعمة وإكمال الدين بولاية أمير المؤمنين وأبنائه الأئمة الطيبين، وصلى الله على محمد وآله الميامين. وبهذا مستمعينا الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج علي في القرآن. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
بعظمتك يا الله. بهوجنا قسم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي ولي الله يا مولاي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
صبر ونصر دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتابي صبر ونصر، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم فيها رضوان الله عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثالث من الكتاب نطالع قراءة في طبيعة النشاط الإبليسي وسبل ومقدرات مواجهته. فبعد أن يطرح سماحته نقاط القوة في الخطاب الإغوائي لإبليس كمنطقية الخطاب وتزيينه والاستناد إلى المشهورات الباطلة بين الناس وأمثال ذلك، ينتقل إلى طرح بعض الأمثلة عن نقاط الضعف لدى البشر وكيفية توظيفها من قبل إبليس. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. لا بأس هنا من طرح بعض الأمثلة على نقاط الضعف عند البشر وكيفية استفادة إبليس منها في تضليل الناس وإغوائهم. المثال الأول الغضب، وهي حالة توفر لإبليس حال استحكامها بالإنسان القدرة على السيطرة التامة عليه. وقد بيّنت التجربة أن الإنسان عند استحكام غضبه يفقد توازنه العقلي، فقد يشتم أو يهين أو يكذب، بل قد يصل به الحال إلى القتل. قتل الأهل أو الأبناء أو الزوجة، وهذا ما نسمع بحدوثه يوميا في وسائل الإعلام. كما أن البعض عندما يغضب فإنه قد يشن حربا إقليمية أو عالمية. كل بحسب إمكاناته وقدراته وموقعيته. فالغضب من أخطر نقاط ضعف الإنسان، لذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: واحذر الغضب فإنه جند عظيم من جنود إبليس. فهو ليس مجرد جندي عادي أو مجموعة محدودة، بل هو جند عظيم هائل من جنود إبليس. المثال الثاني: العجب، حيث إن الإنسان عندما يعجب بنفسه فإنه لا يرى عيوبها ويراها فوق أي أحد، ويصبح الإطراء منتهى غاياته، وهذا مؤشر صريح على استحالته أسيرا بين يدي إبليس، فيصبح هو المدخل لكل علاقاته ومواقفه وكلامه وتقييماته وتقديراته. ولذلك فإن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إياك والإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها وحب الإطراء، فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان. فليس ذلك مجرد فرصة له، بل من أوثق فرص الشيطان. المثال الثالث: ورد في المروي أن حوارا دار بين موسى عليه السلام وإبليس، فسأله موسى: متى تتسلط على الإنسان وأين وكيف؟ فمن جملة الموارد التي أجاب بها: يا موسى، لا تخلو بامرأة لا تحل لك، فإنه لا يخلو رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابه. إذ إن إبليس في بعض حالات التضليل يرسل أحد أفراد جماعته وجنده، ولكنه في حالات أخرى يأبى إلا أن يؤدي المهمة بنفسه، وذلك حين تكون المواجهة بالنسبة له على درجة عالية من الأهمية، وتكون مما يبني عليه إبليس أملا كبيرا بالسيطرة على الإنسان سيطرة تامة، فخشية تضييع الفرصة يتقدم شخصيا للمواجهة، وهذا معنى كنت صاحبه. ومن أهم تلك الحالات الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبيين. الخامس: العمل التدريجي المنتظم، وهو من العناصر الخطيرة في سياق عمل إبليس، حيث إنه لا يبتغي في عمله النتائج العاجلة دائما، بل يتحلى بصبر طويل فيعمل على الإنسان رويدا رويدا. ولذلك فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ويريد أن يحل دينكم عقدة عقدة، أي يعمل على دينكم بشكل تدريجي، فلا يسعى دائما للمواجهة بضربة قاضية، بل يغلب المرأة في بعض النقاط التفصيلية، ثم يحقق في الختام فوزه التام. وفي سعيه التدريجي هذا، فإنه يبدأ بالسهل من الأهداف، ثم ينتقل شيئا فشيئا إلى الصعب منها. فإنه مثلا يعلم جيدا أن من الصعب عليه أن يأتي إلى إنسان مؤمن ويطلب منه ترك الصلاة، لأنه لن يسمع له حتما. كما أنه يعلم مدى صعوبة طلب ترك الصيام في شهر رمضان من الإنسان الملتزم، فهذه بالنسبة له أهداف مستعصية لا يطلبها في المراحل الأولى، لكنه يعلم مثلا أن من الميسور له دفع الإنسان المؤمن نحو بعض المعاصي كالغيبة والنميمة وسوء الظن بالناس، فيبدأ بالسعي إلى تحقيق هذه الأهداف السهلة. وهنا نستحضر ما ذكرناه منذ قليل حول نقاط الضعف لدى كل إنسان، فإبليس يستفيد من نقاط ضعف كل إنسان لأنها أهداف سهلة، فيستغلها ويدخل إلى قلب الإنسان منها، متجنبا نقاط قوة الإنسان، كما أن الجيش الساعي إلى اقتحام بقعة لا يدخلها من مواقع تواجد القناصين والسلاح المعتد به، بل يدخل من ثغرة يعتبرها ضعيفة وسهلة الاختراق. وبعد استغلاله نقاط الضعف يبدأ إبليس بفك العقد المستصعبة عقدة عقدة. قد يجد شابا تقيا ورعا محبا للناس خدوما له في سهرة مع مجموعة شبان ممن يتعاطون المخدرات، فيقوم أحدهم بتقديم حبة لهذا الشاب، فيأتي هنا إبليس ليقنعه بأن هذه الحبة لن تضره بشيء، وأن على الإنسان أن يجرب كل شيء، فيأخذها الشاب، وتبدأ هنا رحلة الانحراف عن سكة الصواب، ثم تترقى به الحال، فيتحول مع الوقت إلى مدمن مخدرات، فيحدث يوما أن يحتاج إلى هذه المادة المخدرة فلا يجد المال الكافي لذلك، فيدفعه الشيطان للسرقة، ثم مع مرور الزمن يصبح فردا من عصابة سارقين، وبعد مدة وإثر حادثة معينة يضطر أن يقتل في سبيل السرقة. إذن من حبة مخدر إلى إدمان للمخدرات إلى السرقة، فالانضمام إلى عصابات النهب والإجرام إلى قتل النفس المحترمة، بهذا يكون إبليس قد وصل بشاب تقي نقي إلى مستوى القتل عامدا بالانطلاق من إقناعه بحبة من حبوب المخدرات الموجودة الآن في كل مدارس لبنان مع الأسف الشديد، وفي كل المدن والقرى والبلدات حتى القرى الصغيرة. وهكذا فتضليل إبليس يكون خطوة خطوة، وهذا مثال على ذلك.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج دواوين الولاء في الساعة 3:50. برنامج من سيرة الصالحين يأتيكم في الساعة 4:01. نقدم لحضراتكم برنامج شرح الآيات في الساعة 4:15 وعلى مدى ربع ساعة. عند الساعة 4:32 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج فلسطين اليوم. بعد ذلك يأتيكم من هدي المنبر الحسيني. في الساعة 5:36 نستمع معا إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:42. تلاوة حزب من القرآن الكريم، تستمعون إلى هذه التلاوة عند الساعة 6:11. الواحة الأدبية في الساعة 6:35. أيها الأحبة، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. لا تنسونا من خلص دعواتكم. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حقا فهو الودود خفي الألطاف المنان بنعم متعددة الألوان والأصناف، الكريم المجيب المؤمن لكل من ارتاع وخاف. اللهم صل وسلم وبارك الحبيب المرتجى والنبي المرتضى وعلى آله الأشراف. حضرات المستمعين الأحبة، مفتاح البدء السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحمات الله تترى آناء الليل وأطراف النهار. أنتم معنا أحبتنا في تجوال شعري علوي نستذوق فيه حلاوة مدح وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبر قراءة ما يرسمه الشعراء المعاصرون. وحلقة اليوم خصصناها لشعر الشاعر اللبناني محمد علي الترحيني من لبنان. نتعرف عليه أولا ثم قراءة ما اخترناه من شعره. أيها الأطائب، ولد الشاعر محمد علي الترحيني عام 1987 في بلدة عبة جنوب لبنان. نشأ محمد علي الترحيني في عائلة أدبية، فهو ابن الشاعر الزجلي علي داود الترحيني. أكمل دراسة الماجستير وله العديد من الأعمال البحثية والأكاديمية، وكان الشعر عنده وسيلة للتعبير عما يعيشه مع أهله وناسه في جنوب لبنان. ومع تقدم السنوات جمع في جعبته الأدبية الكثير من الكتابات الشعرية، وكذلك عدة إنتاجات أدبية للإذاعة والتلفزيون. كتب الترحيني في الشعر العمودي والتفعيل والشعر الشعبي الزجلي، ونشرت له مجموعة قصائد في عدة مجلات في لبنان والدول العربية. له عدد كبير من المشاركات في الاحتفالات والأمسيات الشعرية المحلية والدولية في لبنان والعراق وإيران، كما له مجموعة كتابات عاشورائية نشرت بنسخة إلكترونية بعنوان وأنا من حسين. حصد العديد من الجوائز رغم امتناعه عن المشاركة في المسابقات الشعرية ولفترة طويلة، حيث حصد المركز الأول في مسابقة عشرة الفجر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك المركز الأول في مسابقة الشعر العاشورائي في لبنان. أما الآن فإلى ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
ولاية المولى علي عليه السلام. أحيا وذكر المرتضى يحييني، حصني أمير المؤمنين يقيني، القلب يهوى آل بيت محمد سبل النجاة وعلة التكوين، ويروم حيدرا يحتويه ليرتقي، فعسى الإله بحبه ينجيني. إما ملكت الكون دون ولاية المولى علي فذاك لا يكفيني، بالشوق أحيا بالوصال بدمعة يزدان عمري من معين حنيني، لولاه عمري صامت متحجر لبقيت في تيه طوال سنيني. أمي بمن تهواه غذت فطرتي، أمي بمن تهواه غذت فطرتي، تسري الولاية في نجيع وتيني. عند الولادة يا علي ترددت وله أقر بساعة التكفين، وله أقر بساعة التكفين.